إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. كما هي العادة معنا الأستاذ حمدي زياد، أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نبقى مع فاصل قصير في بداية هذه الحلقة ومن ثم نعود إليكم.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبة المستمعين الكرام، بمعية الأستاذ حمدي زياد. ندخل في صلب موضوع هذه الحلقة وهي عن أيضا ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. ماذا كان يعمل الإمام الحسين قبل ثورة كربلاء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، إن الإمام الحسين عليه السلام كان يكتفي سيرة جده المصطفى وأبيه المرتضى في أن يبني الأمة بناء فكريا، مثلما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الثورة الجهادية المسلحة قبل السنة الثانية من الهجرة التي بدأ فيها الجهاد 15 سنة من البناء الفكري والتأسيس لبناء روحية تنطلق في حركة مسلحة ضد أعداء الله. كذلك الإمام علي لما تجاهل الناس قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اضطر الإمام علي أن يبني الناس روحيا برغم الحصار السياسي والاقتصادي من بعد وفاة رسول الله. كانوا يحصرون الإمام علي وكان معزولا، لكنه كان يوصل رسالته إلى الناس أن يعودوا إلى القرآن وإلى العترة وإلى النصوص الشرعية. ولو لم يكن الإمام علي مفصحا عن الحق وعن راية الحق لما عاد الناس إليه بعد وفاة الخليفة الثالث عثمان، لكن الناس عادوا إليه عودة جادة وقوية وألزموه أن يحمل راية الحق، وقد عادوا إليه بصدق وإخلاص. الإمام علي خاض معركة كبيرة ضد الأمراء والمحافظين والوزراء الذين كانوا عينوا من قبل الخلفاء في خطيئة تاريخية على الشام كمعاوية، حاربهم الإمام علي حربا كبيرة. فلما حان حين النصر في صفين رفعوا قضية المصاحف وخدعة التحكيم لنقص الوعي في الخوارج الذين كانوا يصاحبون الإمام علي في جيشه، أرغموه على قبول التحكيم، فاضطر الإمام علي أن يقبل بالتسوية من أجل أن يرتب أوضاعه من جديد فيثور ثورة برجال مخلصين، فبادروه واغتالوه في محرابه في رمضان. الإمام الحسن واصل ثورة أبيه وقاد ثورة جهادية مسلحة، ولكن القوم عظمت رشاواهم وملئت غرائرهم بالأموال الأموية فخذلوه وخدعوه. لذلك السؤال، من يقول الحسن لم يبتغي السلطة تأسوا بالحسن؟ قلنا هل سالم الحسن، هل أقام شروطا بينه وبين معاوية قبل الحرب أم بعد الحرب؟ سيقول الجميع بعد الحرب، يعني خاض حربا قوية وسقط فيها المئات من الشهداء وسفكت الدماء من أجل إعلاء كلمة الدين. ولكن حينما خذل الإمام الحسن من قبل المرتشين في صفوف جيشه اضطر على أن يعمل شروطا للحفاظ على العراقيين لمرحلة ما يرتبوا ثورة بأناس مخلصين، ولكنهم بادروه فاغتالوه. ثم الإمام الحسين بدأ في نفس المنوال يرتب ثورة فكرية ويبني الناس ليلتفوا حول القرآن والعترة، وظل هكذا يبني الناس ويؤسس نواة صالحة لينطلق منها. ولكن القوم بادروا بعد وفاة الطاغية معاوية بن أبي سفيان وإرغامه للأمة أن تبايع يزيدا في حياته، وسكت عن الحسين لأن الدم لا زال يسيل بينه وبين بني هاشم، فترك المسألة ليزيد. فجاء يزيد متهورا مسعورا على آل محمد، وأراد أن يعطي نفسه شرعية من خلال إرغام الحسين على بيعته، ولكن الإمام الحسين قال: يزيد فاسق وشارب للخمر وقاتل لنفسي، وأنا الحسين ابن علي من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ومثلي لا يبايع مثله. فإذا سألت، وهو سؤالك الذي أتيت به أستاذ أحمد،
نعم،
ماذا كان يصنع؟ كان يبني الأمة لتتحرك من أساس متين، ولكن حينما بادر الأعداء بإرغامه ومطاردته حاول أن يستنجد بأولئك الذين راسلوه وكاتبوه ليبدأ الثورة، ولو لم يكن الحين حينها، بسبب أنه كان يريد أن يبني بناء صحيحا من أناس لا يتراجعون من نصف الطريق ولا من 99% من الطريق.
ننتقل أستاذ حمدي إلى السؤال الآخر في حلقة هذا الأسبوع: لماذا أصر الإمام الحسين سلام الله عليه على أن يخاطب أهل المدينة؟
أهل المدينة هم أكثر الناس معرفة برسول الله وبكلام رسول الله وبعترة رسول الله، فأراد أن يستنجدهم. وصلوا إلى ذروة العز والكمال حينما نصروا رسول الله، وحينما آوت هذه المدينة السابقين والأخيار والصحابة وأبنائهم، فلا بد أن يوجه خطابه للأرواح الحية. ولكن الأكثر والغالبية العظمى خذلوه، وحينما خذلوه جرى ما جرى عليهم. وأذكر خطابه أنه قال لأخيه محمد بن الحنفية أن يبلغهم وأن يوصل رسالته إليهم علهم يتداركوا أنفسهم، فقال: هذه وصية الحسين بن علي يشهد فيها أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أسير بسيرتي أبي علي المرتضى وجدي المصطفى، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه وهو خير الحاكمين. ومحمد بن الحنفية بلغها أيضا بعد خروجه إلى مكة، بعد خروج الإمام الحسين إلى مكة. وهنا ماذا جرى أهل المدينة؟ أهل المدينة مالوا إلى الراحة واكتفوا بالصيت القديم، وظلوا أن صيتهم القديم سيظل على ما هو عليه، وأن مكانتهم ستظل رائدة، وأنهم أهل الشور وأهل القول. تناسوا فترة من الغفلة، فجاء ما جاء في نفوسهم من البعد عن المسؤولية والتحرك مع نصوص الدين وسماعهم لكلام المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، فما هي إلا شهور معدودة بعد استشهاد الحسين. فكانت المدينة أول من يكوى بنار يزيد، أدخل عليها أكثر من 10,000 مقاتل، بحجة أن أناسا كان لديهم طموح سياسية، فلان وفلان وفلان في المدينة، فاجتاحها وأباحها لجيشه 3 أيام، واستباحوا العذارى حتى ولدت 1,000 عذراء من الحرام، وجرى وقتل الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة من يزيد الطاغية، وبكى الناس دموعا ودماء، وقالوا: هذه نتيجة حتمية لخذلان صبط المصطفى سيد شباب أهل الجنة صلوات الله على محمد وآله.
يعني نفهم من كلامك أستاذ حمدي أن أهل المدينة لم يقوموا ويهبوا مع الإمام الحسين.
نعم، نسأل الله أن تفهم كل مدينة وكل قرية وكل حارة في بلادنا ماذا سيجري عليها لو أنها خذلت راية الحق وعترة رسول الله.
وهذا فعلا ما ينطبق على ما يحصل الآن في الواقع.
نحن نريد العبرة، أن نأخذ العبرة. نعم. جميل.
السؤال الثالث أستاذ حمدي، هل كان ذهاب الإمام الحسين إلى مكة عن تدبير أم أنه كان وليد للحظة؟
الإمام الحسين عليه السلام حينما يأس من أهل المدينة وطرد في المدينة بمرأة من كثير من الناس الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهم سابقة ولهم فضل، ولكنهم تراجعوا، هاجر إلى مكة، لكن عن استخارة، استخار الله أمام قبر جده المصطفى ودعا الله ليلة كاملة، وحتى أنهم حينما سألوه في الطريق أين ستذهب وهو يخرج منها، خرج خائفا منها يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، يتلو هذه الآية، قال أذهب إلى مكة وأما بعد مكة فأستخير الله. أولا لأن مكة هي محورية الدين، محورية الرسالة، بدءا من إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإلى محمد سيد الأولين والآخرين، وهي أم القرى. إذا قبلت مكة دعوة الحسين فالناس سيأتون من كل مكان إلى مكة، ومثل ما نقول عصر المعلومة في هذا الزمان، عصر المعلومة، المعلومة العالم أصبح كقرية واحدة تنتقل المعلومة من مشرق الأرض إلى مغربها. ومكة في الزمن القديم كان الناس يؤمونها، فالخبر يتسرب منها عبر الآفاق بسرعة الريح، لأن الأسفار والحجيج والتجارات
مركز عالمي
تذهب إلى مكة. وأيضا هنالك من صحابة النبي في مكة، هنالك من الناس الذين عرفوا دين الله وآيات الله في مكة. وأذكر أن الإمام الحسين عليه السلام حينما يأس فيهم خطب خطابا في الليلة التي سيذهب في صبيحتها إلى العراق، خطابا يدل على العشق والغرام للشهادة في سبيل الله. يعني إذا رأيت إنسانا في عصرنا هذا يحب الشهادة فتذكر حب الحسين للشهادة وحب أمير المؤمنين وحب الأخيار الأكرمين. قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خط الموت على ابن آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عصلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، رضا الله رضانا أهل البيت. هو رد على من يقولون الموت، أنت تذهب إلى الموت يا حسين، قال خط الموت على ابن آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة، القلادة على عنق المرأة، يعني الموت ستموتون أيها الناس، لن يبقى على وجه الأرض أحد مثلا في هذا الزمن ونحن نصارع أعداء الله. البعض يظن أنه يفر إلى الحياة مع أن الله يعلم أنها لا تبقى إلا سنين يحسبها رب العالمين ويعرفها، ولا يبقى على وجه الأرض أحد، الكل يذهبون. فالسعداء هم من ذهبوا إلى الله من طريق العز، من اختصروا هذه الدنيا من أجل أن يسعدوا في دار الكرامات والسعادات الأبدية، وأيضا يتلذذوا بعزة الدنيا وكرامتها وشموخها كصورة مستقرة للآخرة التي لا مثيل لها. ثم حينما قالوا ستقتل قال ما أولهني إلى أسلافي، يعني أنا والهان، أنا مغرم، أنا محب، أنا متيم إلى أسلافي، إلى المصطفى وعلي وفاطمة والحسن، إلى أبطال بدر وأحد وحنين ومؤتة وتبوك، ما أولهني، أنا مشتاق. ثم ضرب صورة رائعة خيالية لا يقدر أحد على أن يضرب مثلا أكبر منها، ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، اشتياق يعقوب إلى، ثم ذكر قال كأني لفرحتي أنظر إلى أوصالي وهي تتقطع في ساح من ساحات هذه الدنيا، ولأن له علوم مسبقة أيضا من أبيه ومن أخوته ومن أخيه محمد بن الحنفية، فتأكل السباع من جثتي وتأكل، يعني لا أبالي لغرامي العظيم في اللقاء بأسلافي في دار الكرامات والسعادة. ثم قال بعدها فمن كان باذلا في الله مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا غدا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. خرج من مكة ولم يخرج معه إلا 70 الذين خرجوا معه من المدينة
فقط،
يريدون مواساته بأنفسهم بمهجهم بضراريهم، أما البقية فتنصلوا. كان هنالك ابن الزبير يدعو له طموح سياسي، كان هنالك آخرون، كان يعني حينما ترك الناس فمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، تسابق العرب وتهالكوا وأبناء الطلقة كلا يريد أن يمسك بزمام السلطة. قالوا ما دمتم لا تتركوها في محوريتها وفي نصوصها الشرعية. ثم طمع الناس، طمع الناس جدا. الإمام الحسين خرج، لكن هنا العبرة، ماذا جرى على أهل مكة؟ مكة هي ثاني من يكوى بنار يزيد بن معاوية، فأرسل عليها جيشا عرمرمة ودخلها واستباحها وقتل رجالها وسالت الدماء كالأنهار في أزقتها وشوارعها، وضربت الكعبة بالمنجنيق وأحرقت وخرب جانب منها، جرى عليهم مأساة. أعود إلى الجملة التي قلناها، فذرف الناس دموعا ودما وقالوا هذه نتيجة ربانية حتمية لخذلان سبط المصطفى. أسأل الله من كل قرية ومدينة ومنطقة أن تفهم، ولنا عبرة بالجنوب الآن،
صحيح،
كل من خذل راية الحق فسيكوى بنار الظالمين.
أستسمحك أستاذ حمدي في فاصل قصير ومن ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، ونعود إلى محور حديثنا عن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وندخل في السؤال الرابع، متى قرر الإمام الحسين الذهاب إلى العراق ولماذا العراق بالذات يعني؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. وهذا السؤال الذي يدور في كثير من المجالس وفي وعلى ألسنة كثير من الناس، لماذا ذهب الحسين إلى العراق؟ أولا أن الحسين هنالك أهداف شرعية، أهداف جغرافية، أهداف منطقية. أولا أنه لا يصح للإمام الحسين ولا لغيره ولا حتى للأنبياء أن يتحركوا بحركة مسلحة إلا بعد أن يربوا رجالا للمواجهة، لأن الدين كما قال الشهيد القائد يخاطب به أمة ولا يخاطب الناس به كأفراد. فالإمام الحسين كان لا زال، وهم الذين بادروا، يبني أمة تنطلق انطلاقة صحيحة. فلما خذله أهل مكة
والمدينة
وأهل المدينة وكاتبه أهل العراق بآلاف المراسيل حتى ملأت خرجين لديه، خرجين من المراسيل، حتى أن الاثنين والثلاثة كانوا يرسلون رسالة، والخمسة والعشرة والعشرين والخمسين والمئة والألف إلى الإمام الحسين أن أقبل، فليس علينا إمام يجمعنا الله به على الحق، أقدم فإننا جنود لك مجندة، يعني ألزموه شرعا أن يستجيب لهم.
نعم.
ولذلك كان هنالك من يقول يا حسين إن شيعة أبيك في اليمن شيعة لا يعرفون اللف والدوران، أناس بمعنى الكلمة، إن عادوا عادوا وإن والوا والوا. كان هناك من ينصح، قال لا والله في أعناقنا لهؤلاء القوم بيعة لا بد أن نفي لهم، حتى بعد أن أخبروه أن مسلم بن عقيل قتل، وحتى بعد أن أخبروا أن هاني بن عروة قتل، أصحاب الإمام الحسين الذين أرسلهم كسفراء ومراسيل إلى العراق، وعبد الله بن يقطر وقيس بن مصهر الصيداوي وغيرهم، قال الإمام الحسين لا، لابد أن نصل إليهم. يعني الإمام الحسين
حتى
لا يتنصل بأقرب عذر فيقول هذا عذر، لا، لابد أن يتقصى حتى يصل في وسط آلافهم التي بايعته وراسلت. ولذلك الإمام الحسين كتب لهم رسالة، قال أما بعد فقد وصلني كتبكم وعلمت ما فيها، ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام يجمعنا الله به على الحق، وقد أرسلت إليكم ثقتي وأخي وابن عمي مسلم بن عقيل، فإن أخبرني بمثل الذي جاءت به رسلكم وكتبكم أقدم عليكم وشيكا، فلعمري ما الإمام، هذه شروط للقائم بالحق، ما الإمام إلا الأخذ بالكتاب، العامل بالحق، الدائن بالقسط، الحابس ذاته على ذات الله تعالى، يعني حبست ذاتي، الإمام الحسين حبس ذاته كما حبس الأعلام ذاتهم. الإنسان قد يحبس ذاته على أولاده وزوجته، قد يحبس ذاته على عمارته ومتجره، لكن هذا حبس نفسه على ذات الله تعالى. ووصل مسلم بن عقيل، يعني أن الإمام لم يكن عشوائيًا، ذهب مسلم بن عقيل فبايعه أكثر من 18,000، ولكن كان لازال بني أمية لم يتحركوا، يعني بني أمية لازالوا يراقبون عن بعد. فكتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله. الرائد هو الذي يرسل إلى مكان ليبحث عن الماء فيأتي فيقول هنالك ماء أو ماء. فقال: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، أقدم يا حسين، فإن القوم معك وليس لهم في آل أبي سفيان رأي ولا هوى. إمام الحسين جمع متاعه ورحله وخاطب أهل مكة ومشى إلى العراق. وأيضا أهداف، مثلا قلنا الهدف الشرعي أن الحجة بينه وبين الله على هؤلاء الذين
يعني راسلوا نعم،
وطلبوا منه. ولذلك أن الإمام الحسين لم ييأس حتى حينما التقى الحر بن يزيد الرياحي في 1000 من جيش بني أمية الذي حصره في الطريق. كان يخطب خطبة بعد خطبة حتى قال الحر بن يزيد، قال: أين الكتب؟ والله هذه ما عرفناها. قال: أخرجها يا فلان. فأخرجها خرجين مملوءة بالرسائل من الجلد. فقال: أما نحن لسنا فيهم، لكن يا لعل الله يعافيني من حربك يا حسين، خذ طريقا لا تدخلك الكوفة ولا تردك مكة حتى يأتينا خبر من آل أبي سفيان. الحر بن يزيد كان رجلا حيا، ولكن كان يريد أن يحافظ على منصبه وأن لا يدخل في ورطة دنيوية وأخروية. فجرى ما جرى، فاضطر أن يفادي بنفسه مع الحسين في ثورة كربلاء كي لا يهلك في النار الأبدية السرمدية.
استرجع نفسه
وقبل الإمام الحسين توبة. ولذلك أن هذا هو السبب، حج عليه أمام الله. كان الإمام الحسين كلما قالوا اذهب إلى اليمن، اذهب إلى طي، اذهب إلى كذا، قال بيننا وبين القوم بيع. الحجة الأخرى أن العراق شيعة أبيه ويعرفون الحق أكثر من غيرهم. علمهم الإمام علي وعاش في أوسطهم.
صحيح.
يعني لا يحتاج الإمام الحسين إلا أن يذكرهم إذا كان سيبني الأمة بناء من الصفر إلى القمة في مكان آخر. الحجة الثالثة أن سياسة أهل البيت سياسة نبوية، لا يذهبون إلى المكان المريح، بل يذهبون إلى الثغور ليتوسع دائرة الإسلام نحو الروم، نحو آسيا، بلدان آسيا. أما أن تذهب إلى صنعاء وإلى عدن وتأتي من المدينة، يعني سيزحف الروم عليك والنصارى إلى بلدك.
نعم.
فالقائد الفطن، لذلك العاصمة الأوروبية في أغلبها الآن تجد أن العاصم في تخوم البلدان الأوروبية كي تحمي من التوسع، لأن الدولة التي تستقوي عسكريا أو
تحاول تدخل على الحدود
تتوسع، فيضعون العاصم على الحدود. فالإمام الحسين كان يريد أن يوسع دائرة الإسلام إلى ذلك المكان الواسع كرسالة أوجبها الله على أمة العرب.
ندخل إلى سؤال آخر أستاذي الفاضل، لماذا سمح الإمام الحسين بالانصراف لمن صاحبه في الطريق إلى العراق بأن يذهبوا أينما شاءوا، لم يلزمهم أن يستمروا معه؟
الإمام الحسين سلام الله عليه علمنا درسا. الطواغيت فهمنا منهم عبر التاريخ وإلى عصرنا هذا أنهم يلزمون الناس بالتجنيد الإجباري ولو بخدعة، فيرى الإنسان نفسه في وسط المعركة راضيا أم كارها. لكن أهل البيت البصيرة ثم القتال، لا يقبلون أحدا يقاتل في صفوفهم ما لم يعلم أنهم على الحق. الإمام الحسين كان في الطريق قد تبعه أكثر من 300 شخص، وقيل 400، وقيل 1000
من الطريق نفسه.
من الطريق كان الناس يقولون الحسين ذاهب إلى العراق قد بايعه أهل العراق، وفي دولة سيد شباب أهل الجنة سنبني أرزاقنا. يعني هذا يريد في الكوفة أن يفتح متجر، وهذا
أغراض دنيوية،
أي وهذا أن دباغة، وهذا نجارة، وهذا حرفة، وهذا كذا، وهذا يتسوق، وهذا للعبيد. وكانوا مظلومين الناس في عصر بني أمية، فقالوا هذه دولة الحق، سنذهب في ظل دولة الإمام علي وبنيه، سنذهب مع الحسين. يعني كانت أغراضهم من أجل أن تستقيم أوضاعهم الدنيوية. الإمام الحسين حينما علم علوما مؤكدة وميقنة أنهم قتلوا رسله وأن أهل العراق انقلبوا مع بني أمية، قام خطيبا فيهم وقال: أما بعد، ما شاء الله كان، وقد قتل مسلم بن عقيل وقتل فلان. ثم قال: الأمر ليس كما تعرفون، يعني لا تظنوا أنه على ما تظنون، فمن أحب أن ينصرف عنا فلينصرف عنا، فليس عليه منا ذمام، فلينصرف.
الله، يعني ما عليهم إثم.
الإمام الحسين في هذه القضية يريد أن يقول: إذا كنتم ستتبعوننا من أجل الدنيا فقد برأت ذمتي، انصرفوا. وإذا كان يعني أنتم ستتبعوننا من أجل الدين فإن الدين يلزمكم أن تكونوا معي. يعني البعض يقول مثل ما قال السيد بدر الدين أيام دخلوا إليه في آل الصيفي، دخل مجموعة من العلماء إليه فقالوا: كيف، هل أنت الإمام، هل ولدك الإمام، هل؟ قال: نحن معتدى علينا ومظلومون، فمن أحب أن ينصرنا فلينصرنا، ومن أحب أن يذهب فهو في حل من أمرنا.
يا الله.
فالبعض ظن أنها شرعية وأنه أعطاه جوازا وتصريحا أن لا يدخل في الإثم. لا، لكن الإمام الحسين لا يريد هؤلاء الناس الذين يريدون دنيا.
الدنيا، نعم،
يريدون دنيا. من يريد آخرة سيثبت، لأنه يقول: من أحب. فمن أحب البقاء مع الحسين هو الذي أحب الله وأحب رسوله وأحب الجهاد، ومن سينصرف هو الذي أحب الدنيا.
انصرفوا
بكلهم، ولم يبقى إلا 70 الذين خرجوا معه من المدينة يريدون مواساته بنفسه وأهلهم. ولذلك حين انصرفوا ظلموا في الآفاق، حتى قيل أن الله مزقهم، هؤلاء الذين تركوه كل ممزق ولم تستقم لهم الدنيا. نسأل الله أن يفهم الناس واجبهم ومسؤوليتهم في كل زمان. وأذكر مسألة يا سيدي.
تفضل.
الإمام زيد بن علي وثورته قادمة، حينما اجتمع في جيشه أكثر من 15,000 بايعوه، حتى المعتزلة والمرجئة، نكاية ببني أمية، البعض لا يحب زيد وأهل البيت
ولكن يكره بني أمية.
أيوة. ولظلم بني أمية وتفاقم، قام خطيبا فيهم فقال: البصيرة البصيرة ثم القتال، من لم يعلم أننا على الحق أنني على الحق فلا يخرج معي.
الله.
بعكس التجنيد الإجباري الذي يمارسه الطغاة.
إذا ننتقل إلى السؤال الآخر أستاذي الفاضل، هل صحيح أن الإمام قدم للعدو أكثر من خيارات متعددة؟
نعم، البعض يقول: لماذا قدم خيارات؟ قلنا: لم يقدم خيارات من البداية، وإنما حينما أدى ما في ذمته أن وصل إلى ساحة العراقيين فخذلوه. إذن ليس الإمام الحسين إنسان لا يريد إلا الشهادة فقط ولا يبالي بالأمة. إذا كان سيستطيع أن يذهب إلى منطقة أخرى ليؤسس لأناس غير العراقيين فالحجة على العراقيين وليست عليه. ولذلك قال: اتركوني أذهب في أرض الله الوسيعة إذا لم يذهب إلي. حتى أنه كان يحاور الحر بن يزيد حينما جاء الطرماح وفلان وفلان، 4 نفر، قال: كيف الناس بعدك يا فلان؟ قال: أما الكبار فملئت غرائرهم بالرشاوة، يعني زعماء القوم، وأما الصغار فاستفردوا بهم، يعني وأذلوهم وفتنوهم، ما كونوا أمة. كان الشهيد القائد يقول: إذا لم نكن أمة مترابطة متآخية فهذا سجنوه، وهذا أدخلوها الغرف الحمراء، وهذا قلعوا أظافره، وهذا رغبوه، وهذا رحبوه، وهذا فجعوه، وهذا أماتوا. إذا لم تكن الأمة فالعدو سيستفرد بها ويفتنها عن دينها. فالإمام الحسين قدم هذه الخيارات: إما أن يعود بأسرته إلى المدينة، إما أن يذهب إلى منطقة ما، أن يتركوه، أن يقيموا معه تسوية. قالوا: لا، خياراتنا إما أن تقاتل، إما أن تنزل على حكم يزيد يحكم فيك ما يشاء كعبد الرق، وإما أن تقاتل. قال: والله لا أعطيكم بيدي الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلة والذلة، وهي هات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، تأبى أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فالذي يقول: لماذا قدم هذه الخيارات؟ قلنا: لأنه يئس من أهل الكوفة، ومن واجب الإنسان أن يؤسس أمة لينطلق بها.
جميل.
مثل ما أسس الشهيد القائد أمة في جبل مران ولو بشكل مستقر، ثم ينطلق بهذه الأمة، وبجاذبية انتصاراتها وبسالتها والتزامها بالحق تتوسع دائرتها في الأمة.
ما هي ركائز ثورة الإمام الحسين أستاذنا الفاضل؟
قال: السلام الله عليه. الناس كانوا يحملون ثقافة أطيع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك قال: أما أنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلة. ألا وإن هؤلاء القوم تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حرامه. ألا وأنا أحق من غير، أنا أحق من غير، أنا الحسين ابن علي، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. أحق من غير، ما أجل ما أجمل الكلام الذي قاله القائد العالم، قال كلمة أحق من غير، وهو سيد شباب أهل الجنة لا يرضى لنفسه بمقام وهمي. ما دام يحتل السطارة لأن يكون سيد شباب أهل الجنة فهو أحق من غير. فيا أهل الجاه والمكان العلمية والمكان الوجاهية والشخصيات في زمننا، لا تبقون في أماكنكم الرفيعة لا الدينية ولا الدنيوية ولا الوجاهية إذا لم تكونوا تحتلون السطارة في التغيير في مواجهة الفساد والاستعمار والمنكر.
بعد هذا اللقاء الجميل والمثمر أستاذ حمدي، لابد أن نصل إلى سؤال وهو الأخير في هذه الحلقة وعليه لب ومرتكز هذه الحلقة، كيف نستفيد من ثورة الإمام الحسين؟
نقرأها كعبرة، نأخذها كعبرة، كعبرة. ماذا جرى على أهل المدينة؟ ماذا جرى على أهل العراق؟ على أهل مكة؟ ماذا جرى على أهل العراق؟ كيف أن أهل العراق قتلوا بالآلاف؟ من دعا عليه الحسين أن يموت عطشا مات عطشا، من مات بالمرض مات بالمرض، أناس قال أحرقك الله بناره فأحرق في الشوارع بنار الله تعالى، أهلكوا هلاكا شديدا. حتى حينما تاب التوابون ولبسوا أكفانهم وقتلوا بالآلاف عرفوا خطيئتهم، لكن فوتوا فرصة عظيمة في وقتها. الله أعلم كيف كان الحال، القضية لدى الباري، قتلوا وقتلوا الآلاف لكن ما استطاعوا أن ينتشلوا أمتهم بعد ترك الفرصة، بعد ضياع المرحلة الثمينة الغالية العظيمة. فنحن نأخذ العبرة ونستفيد من ثورة الإمام الحسين أن نجسدها واقعا. انظر إلى الجنوب ماذا يجري عليه، انظر إلى الناس الذين خذلوا المسيرة القرآنية، انظر إلى أحداث الدهر، ثم نفهم أن الإمام زيد بن علي والتي ستأتي ثورته في 25 من محرم قال للناس إن الحسين لم يضحي من أجل أن يوصد الأبواب فتقولوا مثل ما أشاعوا في الناس وأذاعوا، قالوا الناس في أوصادهم قالوا ما دام بنو أمية بهذه الوحشية على أهل بيت رسول الله فكيف سيفعلون بأحد منكم إن قام يغير في وجههم. فالإمام زيد فتح هذا الباب، فتح باب الجهاد الموصود، وقام بثورته بثورة عارمة بعد ثورة الإمام الحسين بفترات، بالفترة التي وجد له فيه فيها من يتحرك، أي من يتحرك معه ليقيم دين الله. وإذا الإنسان قد وصل إلى استنفاد الأسباب فلا مانع أن يستبسل إذا خذله القوم. فأمتنا أظن بين يديها رصيد هائل من العبر، أما إذا قرأنا كقصص مسلية أو عاطفية فلن نستفيد أبدا. وأظل الناس كما قال الشهيد القائد، هو الذي لا يستفيد من هدى الله ولا يستفيد من الأحداث. وصلى الله
عليه. طبعا هذا ما يحصل طبعا لدى بعض العراقيين للأسف، ضرب الأجساد وتجريح، يعني هذه ليست نصرة.
أنا لي ملاحظة وسمعت أحد الناس يتكلم في الإذاعة، أرجو أن لا نشغل أنفسنا بهذا الضرب. الضرب ليس في ظهورنا، الضرب هو عادات، عادات. ما دام الاثني عشرية يقفون على أقدامهم في مواجهة اليهود والنصارى فيا حبذا الأخوة معهم وأن نجمع الشمل معهم. نحن إذا تقاربنا فسنقول لهم السلاسل هذه، السلاسل هذه يعني هم لم يرتكبوا جريمة ولا ظلم، يعني من حقك أن تمارس أي طقوس مثلا عادية لم ترتكب حدا من حدود الله. نقول اجعلوا السلاسل هذه في ظهور الأعداء.
هذا
في ظهور الأعداء. لكن البعض يتخذ منها مثل الوهابيين أو الناس الذين هم موساد يريدون بهذه المسألة، تقولون اتركوا أخوتكم 400 مليون 12 لأنهم يضربون بعضهم لطميات أو أشياء، هذه أشياء عادية لا تستحق أن نركز عليها، ولكن نحن نفهم فهما يقينيا أن الناس إذا جمعوا شملهم ووحدوا صفوفهم فسيعودوا إلى ثقافة القرآن
وستنتهي هذه،
وسيتركوا كثيرا من الهامشيات التي لا فائدة من ورائها.
كتب الله أجرك أستاذ حمدي زياد على هذه الحلقة الرائعة. أحبة المستمعين الكرام، نعتقد أننا حصلنا على معلومات قيمة في هذه الحلقة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة والثقافة السليمة فعلا، البعيدة عن الثقافات الخارجية المشوهة لإسلامنا. أحبة الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.